الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في موجز لأهم الأنباء. انطلقت المرحلة الرئيسية والعملية لمناورة فدائي سماء الولاية بشعار يا صادق آل محمد، وذلك في المنطقة العامة بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وبمشاركة سبع قواعد للقوة الجوية وبقيادة قاعدة الشهيد بابائي. وستشارك في المناورات التي تجري على مدى يومين أنواع الطائرة المقاتلة والقاذفة وطائرة النقل والتزود بالوقود والطائرة الاستطلاعية والدورية والمسيرة، والتي توجهت إلى قاعدة الشهيد بابائي في أصفهان خلال المرحلة التمهيدية للمناورات يوم السبت الماضي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة إن طهران تتابع مبادرتها بشأن حل أزمة قرباغ، والتي تستند إلى مبادئ النظام الدولي وإنهاء الاحتلال وقبول الإشراف الدولي. وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أكد خطيبزادة أن إيران دعمت كافة المشاريع التي طرحت لحل الأزمة، إلا أن هذه المبادرات لم تحقق النتائج على أرض الواقع. وأشار خطيبزادة إلى نتائج الجولة الإقليمية لمساعد وزير الخارجية عباس راقشي قائلا إن طهران أيضا لديها مخاوف، وهي تسعى للتوصل إلى تسوية وليس مجرد وقف إطلاق النار. صوت مجلس الشورى الإسلامي اليوم على مشروع قانون يلزم الحكومة بإنتاج وتخزين 120 كيلوغراما على الأقل من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويا في منشأة فوردو بوسط البلاد. وبموجب القرار الذي جاء في إطار المادتين 36 و37 للاتفاق النووي، تم إلزام منظمة الطاقة الثرية الإيرانية برفع مستوى إنتاج اليورانيوم المخصب بمقدار 500 كيلوغرام سنويا لتلبية حاجة البلاد للأغراض النووية السلمية. كما تم إلزام الحكومة بإعادة بناء قلب مفاعل أراك المجمد خلال 4 أشهر. يسود الشارع الأمريكي قلق كبير من احتمال اندلاع عمل عنف واضطرابات قبيل الانتخابات المرتقبة غدا، خصوصا بعد نشر معلومات عن نية ترامب أعلن فوزه حال صدور النتائج الأولية. وذكرت الصحيفة نيويورك تايمز أن الشرطة الأمريكية وأجهزة الأمن تستعد لعمل عنف واضطرابات، ونسبت لمسؤول استخباراتي سابق القول إن الناس غاضبون والبيئة الأمريكية بيئة معقدة وخطرة، وهو ما لم تشهده أمريكا من قبل. بدأت القوات العراقية صباح اليوم عملية عسكرية لتأمين منطقة الثرثار في محافظة الأنبار غرب العراق. وتهدف هذه العمليات التي تشارك فيها قوات من الجيش العراقي والحشد الشعبي إلى تطهير المنطقة من بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي. إلى ذلك ألقت أجهزة الأمن العراقية القبض على إرهابيين اثنين كانا من بين منفذي مجزرة الخيلانية بمحافظة ديالى، التي راح ضحيتها 5 أشخاص من عائلة واحدة. حملت حركة الجهاد الإسلامي الكيان الصهيونية مسؤولية حياة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس الذي يمضي في إضرابه عن الطعام لليوم 98 على التوالي. وقال القيادي في الحركة أحمد المدلل إن الاحتلال يتمادى في جريمته ضد الأسير الأخرس ويعمل على قتله بشكل تدريجي، مضيفا أن المقاومة لا يمكن أن تبقى صامتة أمام هذه الجريمة. انتهى الموجز، في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ربيع الأول عام 1442 هجري قمري، والمصادف 12 من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق 2 من تشرين 2 نوفمبر عام 2020 ميلادي. في 16 من ربيع الأول من العام الأول للهجرة أقيمت، وطبقا لبعض الروايات، أول صلاة جمعة بإمامة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فعند وصول الرسول الأكرم إلى مضارب قبيلة بني سالم بن عوف، والتي كانت تعرف بقبة قرب المدينة المنورة، أمر النبي المسلمين بالاجتماع لإقامة صلاة الجمعة ظهر ذلك اليوم، وكانت هي الأولى في تاريخ الإسلام. وقد أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإقامته لصلاة الجمعة أهمية هذه الصلاة العبادية السياسية في الإسلام، وقد تم تشييد مسجد في تلك النقطة فيما بعد، ولا يزال قائما إلى اليوم ويعرف بمسجد قباء. في 16 من ربيع الأول عام 1071 للهجرة توفي في مدينة كرمانشاه بغرب إيران الفقيه والعلامة الكبير الملا عبد الله التوني البشروي، وكان من كبار أساتذة الفقه والتفسير، وتلقى دراسته في العلوم الدينية في الحوزات العلمية لمدينة أصفهان بوسط إيران، ثم انتقل إلى مدينة مشهد لينشغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. وأثناء توجهه إلى مدينة كربلاء المقدسة بالعراق توفي في مدينة كرمانشاه التي دفن فيها. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الملا عبد الله التوني كتاب الوافية، وهامش على كتاب المدارك، وهامش على كتاب المعالم. وأخيرا وفي 2 من تشرين 2 نوفمبر عام 1917 ميلادي،
أصدر وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إعلانه المشؤوم لتشكيل الكيان الصهيوني على أرض فلسطين التي كانت في تلك الفترة خاضعة لانتداب الاستعمار البريطاني. وقد أكد بلفور على أن بريطانيا تبذل كل ما في وسعها لدعم هذا الكيان المحتل. وبعد مرور 31 عاما على إعلان بلفور، أي في عام 1948، أعلن قيام الكيان الصهيوني على أرض فلسطين بدعم بريطاني أمريكي بعد سلب كافة الحقوق الفلسطينية وإثارة الرعب بين الشعب الفلسطيني. أعزائنا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لمولدك اليوم تناسينا الأحزان، لمولدك اليوم تناسينا الأحزان. يا فرحة الأكوان يا حبيب الرحمن، يا فرحة الأكوان يا حبيب الرحمن. لمولدك اليوم تناسينا الأحزان، لمولدك اليوم تناسينا الأحزان.
نهني للبشر والحج المنتظر، نهني للبشر والحج المنتظر، وقائد الأمة خامن المظفر، وقائد الأمة خامن المظفر.
يا فرحة الأكوان يا حبيب الرحمن، يا فرحة الأكوان يا حبيب الرحمن. لمولدك اليوم تناسينا الأحزان، لمولدك اليوم تناسينا الأحزان.
نبارك بالهادي أبطالك يا بلادي، نبارك بالهادي أبطالك يا بلادي، ونصر الله المقدام في دحر الأعادي، ونصر الله المقدام في دحر الأعادي.
يا فرحة الأكوان يا حبيب الرحمن، يا فرحة الأكوان يا حبيب الرحمن. لمولدك اليوم تناسينا الأحزان، لمولدك اليوم تناسينا الأحزان.
برضي
لمولدك اليوم تناسينا الأحزان، لمولدك اليوم تناسينا الأحزان.
ميلادك يا طه الكون تبهى، ميلادك يا طه الكون تبهى، زغرادات الأطيار تسبح بارها، زغرادات الأطيار تسبح بارها.
يا فرحة الأكوان يا حبيب الرحمن، يا فرحة الأكوان يا حبيب الرحمن. لمولدك اليوم تناسينا الأحزان، لمولدك اليوم تناسينا الأحزان.
أنت النور المبين سيد المرسلين، أنت النور المبين سيد المرسلين، مجنونا بالألطاف والعلم واليقين، مكنونا بالألطاف والعلم واليقين.
يا فرحة الأكوان يا حبيب الرحمن.
موسيقى. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم، وأسعد الله أيامكم وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، في الذكرى الطيبة لمولد رسول الإنسانية والمحبة، الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عام وأنتم بألف خير، وأهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم تحت عنوان الأسير ماهر الأخرس بين تعنت الاحتلال وإرادة النصر. ماذا عن وجهة المعركة التي يخوضها الأسير ماهر الأخرس في مواجهة تعسف الجلاد؟ ماذا عن حقيقة الحراك السياسي وجدية الأطراف المختلفة في إنقاذ حياة الأسير؟ ما المطلوب لطرق كل الأبواب واللجوء إلى كافة الخيارات لإنهاء المعركة التي انتهكت أو أنهكت جسد الأسير؟ وما الجدوى من الانتظار قبل اتخاذ قرار تدويل قضية الأسرى وحمل ملفاتهم إلى المحاكم الدولية؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. الأسير ماهر الأخرس بين تعنت الاحتلال وإرادة النصر محور حديثنا في هذا البرنامج، حيث يواصل الأسير ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 99 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وجود خطر كبير يهدد حياة الأسير الأخرس، موضحة أنه بدأ بفقدان حاستي السمع والبصر تدريجيا وبات غير قادر على الكلام وسط مطالبة عائلته بممارسة أقصى الضغوط لإنقاذ حياته. هذا واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار محكمة الاحتلال الرافض إنهاء الاعتقال الإداري للأسير والإفراج عنه بعد تدهور وضعه الصحي. ودعا الميزان المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى ضغط المؤسسات الدولية المتخصصة على سلطات الاحتلال وإلزامها باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء. وطالب المركز بضرورة الإفراج عن المعتقل الأخرس وجميع المعتقلين إداريا، ووقف العمل بسياسة الاعتقال الإداري وتوفير جميع الحقوق القانونية والإنسانية للمعتقلين داخل السجون. قراءة مستجدات وضع الأسير ماهر الأخرس في ظل خوضه معركة الأمعاء الخاوية رفضا للاعتقال الإداري تأتيكم في سياق تقرير الزميل رمزي دلول.
بات الأسير ماهر الأخرس مهددا أكثر من أي وقت مضى بفقدان حياته مع اقترابه من اليوم 100 في ضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري، وسط مماطلة متعمدة من قبل سلطات الاحتلال في الاستجابة لمطالبه، بما بات واضحا أنها رغبة إسرائيلية بالتخلص منه أو أقله كسر إرادته. الصور الآتية من مستشفى كابلان تبدو كافية لشرح وضع الشيخ الأخرس، بينما تؤكد تقارير الهيئات المعنية بشؤون الأسرى أن الأسير ماهر قد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أعضائه الحيوية نظرا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه، مع رفضه الحصول على المحاليل والمدعمات في وقت بات يعاني فيه من إعياء وإجهاد شديدين وآلام في القلب والجسد وموجات تشنج قاسية وخلل في حاستي السمع والنطق، كما أكدت زوجته. الخشية الحقيقية على حياة الأسير ماهر دفعت عائلته لإصدار بيان موحد دعت خلاله للضغط على سلطات الاحتلال من أجل إطلاق سراحه فورا وأنقاذ حياته قبل فوات الأوان، ما يعني وفق كل الشواهد أن صحة الشيخ الأخرس أوشكت أو تكاد على الوصول إلى مرحلة اللاعودة، علما أن كل يوم ينقضي في إضرابه المتواصل يعني زيادة الخطر على حياته وفي أحسن الأحوال حاجته لعلاج طويل قد يمتد أشهرا من أجل استعادة عافيته.
نشكر جزيل الشكر الزميل رمزي دلون على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ماذا عن وجهة المعركة التي يخوضها الأسير ماهر الأخرس في مواجهة تعسف الجلاد؟ ماذا عن حقيقة الحراك السياسي وجدية الأطراف المختلفة في إنقاذ حياة الأسير؟ ما المطلوب لطرق كل الأبواب واللجوء إلى كافة الخيارات لإنهاء المعركة التي أنهكت جسد الأسير؟ وما الجدوى من الانتظار قبل اتخاذ قرار تدويل قضية الأسرى وحمل ملفاتهم إلى المحاكم الدولية؟ هذه الأسئلة وغيرها محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم مستمعينا الأفاضل، حيث ندعوكم أيها الأكارم إلى إرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية في لقائنا لهذا اليوم، طبعا على الواتساب حول هذا الموضوع في إطار الحديث. نستقبل هذه الرسائل على الرقم التالي 0098-921-5489-950، كما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net لمزيد من التفاصيل في الشؤون السياسية المختلفة وتحديدا الشأن الفلسطيني وهذا الملف، ملف الأسير ماهر الأخرس. مستمعينا ومستمعاتنا، إن شاء الله سنسلط الأضواء مع باستضافتنا لضيف كريم حول هذا الموضوع، وعندما نتحدث عن 99 يوم من الإضراب المتواصل عن الطعام لهذا الأسير المناضل ماهر الأخرس وأوضاعه الصحية قد تكون في حالة غير مرضية وغير مجدية. حقيقة نود أن نتابع هذا الموضوع ومرد التعنت الذي يبديه الاحتلال بقضية الأسير ماهر الأخرس. هناك دور على عاتق المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس، أين أصبحت هذه المؤسسات الدولية؟ وإلى جانب هذه دور المؤسسات ودعمهم وحراكهم وضغطهم على سلطات الاحتلال، هناك حراك شعبي لقضية الأسير ماهر الأخرس وما يقدمه هذا الأسير، نحتاج إلى تقديم شيء أكبر من قبل الحراك الجماهيري في هذه المعركة ضد الاعتقال الإداري. وبالطبع هناك دور للحراك السياسي وحقيقة هذا الحراك وجدية الأطراف المختلفة في إنقاذ حياة الأسير. نحن عندما نتحدث حقيقة عن هذا الملف ونحن أمام لحظات حاسمة في معركة الأسير ماهر الأخرس، سنكون ونتوقف عند أهم واجباتنا إزاء هذه القضية وهذا الملف، لكن اسمحوا لي أن أستضيف في هذه اللحظات الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ معاذ أبو شرخ. أرحب بك يا أستاذ معاذ وأهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. نتحدث عن 99 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام للأسير ماهر الأخرس في ظل تردي وضعه الصحي، كيف تتابعون هذا الموضوع سيدي الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة غدا اليوم 100 للأسير ماهر الأخرس في إضرابه عن الطعام لديه وحريته. ننظر للموضوع ونتابع بكل قلق بالغ وخوف حقيقي على حياة الأسير ماهر الأخرس، وخاصة في ظل عدم تعاطي مصلحة سجون الاحتلال في قضية ماهر الأخرس وإخوانه من الأسرى الإداريين الموجودين داخل السجن دون مسوغ وسبب قانوني.
نعم
نعم.
نعم تسمع صوتي أستاذ معاذ؟
نعم.
في في فيما يخص بتعنت الذي يبديه الاحتلال بقضية الأسير ماهر الأخرس، ما مرد هذا التعنت؟
في الحقيقة الاحتلال بطبيعته يتعنت ويماطل ولا يعطي شيئا بشكل سهل. في الحقيقة يخوض ماهر اضراب أسطوري واضراب عماد وثبات لنيل حريته. الاحتلال بطبيعته يماطل، ولكن نحن نراهن على التحرك الجماهيري مع ماهر الأخرس مؤازرة ومناصرة له، ونراهن أيضا على التحرك الدولي وتحريك مؤسسات حقوق الإنسان الدولية لملف الاعتقال الإداري وخصوصا ملف ماهر الأخرس، لأن ذلك يعطيه غطاء إنسانيا يسمح لهم بالتدخل في إنقاذ حياته.
نعم. طيب أستاذ معاذ، طبعا أنا أشكر الزملاء في غرفة السيطرة لتصحيح الاسم، وأعتذر منك لقراءة الاسم بشكل خطأ. أستاذ معاذ، يعني كيف تقيمون موقف المؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال بشأن قضية الأسير ماهر الأخرس؟
في الحقيقة المؤسسات الدولية إلى الآن موقفها سلبي ويكاد يكون معدوم. نحن ننظر إلى تقاعس هذه المؤسسات ونطالبها بأن يكون لها دور فاعل وأن تقف عند مسؤولياتها في القضايا الإنسانية، ولا يجب عليها أن تكيد مكيالين. عندما يكون الأسرى الفلسطينيين يحصلهم الاحتلال ويطالبون بحريتهم تصمت ولا تتدخل ولا تحرك ساكنا، بينما عندما كان الجنود في مثل الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية دائما نراها تطالب بإطلاق سراحهم وتطالب بمعلومات عنهم إلى غير ذلك، بينما لا نرى لها أي تصريح ولا أي حركة بخصوص الأسير ماهر الأخرس الذي شارف على الموت بعد 99 يوما من الإضراب المتواصل على الطعام.
نعم.
وكذلك بحق أسرانا في سجون الاحتلال بشكل عام.
هناك أيضا حراك شعبي موجود في هذه القضية، كيف يمكن تناول الحراك الشعبي لقضية الأسير ماهر الأخرس؟ ما الذي قدمه هذا الحراك للأسير في معركته ضد الاعتقال الإداري؟
طبعا الحراك الشعبي يقوي ويعزز ثبات الأسير المطرد ماهر الأخرس عن الطعام، ولكن نحتاج إلى تعزيز هذا الحراك وتقويته، و بل يصبح انتفاضة باسم الأسير ماهر الأخرس واسم الأسرى الفلسطينيين داخل الاحتلال، وهذا ما يخشاه الاحتلال الصهيوني من تحول المناصرة والمؤازرة الشعبية إلى انتفاضة حقيقية في وجه الاحتلال عنوانها الأسرى الفلسطينيين داخل الاحتلال. وهذه الانتفاضة يجب أن تحتك فعليا مع الاحتلال الصهيوني عبر نقاط التماس حتى تشكل ضغط حقيقي. وأعتقد أننا بعد 99 يوما من الإضراب المتواصل عن الطعام أصبح واجبا على الحراك الشعبي أن يكون أكثر فاعلية وأكثر إصرار ونصرة للأسير ماهر.
نعم. طيب ماذا عن حقيقة الحراك السياسي وجدية الأطراف المختلفة في إنقاذ حياة الأسير؟
بالنسبة للحراك السياسي أعتقد أن الحراك منوط بالسلطة الفلسطينية ومؤسساتها وسفاراتها عبر الدول، وما إلى الآن لا نرى تحرك جدي وحقيقي. يجب على السلطة الفلسطينية أن تخاطب الأمم المتحدة، تخاطب المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية عبر سفاراتها، تخاطب وزارات الخارجية المنتشرة في العالم ووضعهم بصورة إجرام الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى الفلسطينيين وخصوصا الأسير المضرب ماهر الأخرس، ووضع العالم بشكل عام بحقيقة إجرام وقمع وتنكيل الاحتلال بالأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
نعم. طيب نتحدث يعني ونحن أمام لحظات حاسمة في معركة الأسير ماهر الأخرس أستاذ معاذ، ما المؤمل على مستوى هذه المعركة وما الجدوى من الانتظار، يعني خاصة وأن كل المؤشرات تدل على تردي الوضع الصحي للأسير، ما العمل؟
في الحقيقة أن ماهر الآن في خطر حقيقي، قد يعلن عن استشهاده في أي لحظة لا سمح الله، وهذا ما لا نريده. التحرك يجب أن يكون سريعا جدا وفاعلا لإنقاذ ماهر. هذا على الصعيد التحرك. أما على الصعيد الدبلوماسية العالمية أعتقد أن كما قلت أن المؤسسات الدولية موقفها سلبي إلى الآن، ويجب الضغط على الاحتلال لإنقاذ والإطلاق لإنقاذ حياة ماهر بشكل سريع وجدي جدا.
نعم، شكرا جزيلا لكم الناطق الإعلامي باسم مكتب إعلام الأسرى الأستاذ معاذ أبو شرخ، شكرا على هذا الحضور معنا. حياكم.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
أسرى الفدى البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع. ترقبوا آتون أحرارا إلى الديار. جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول السماء. جبينهم مرصع يفوح كبرياء.
مناضلون من تحملوا المواجع، كل النهار راجع يزين الشوارع. ترقبوا آتون أحرارا إلى الديار.
وتشهد البطولة بأنهم رجولة بهمة أصيلة، شقوا ظلام الليل هم وقود الانتصار.
هم وقود الانتصار.
حريتي والشمس في يمناي بالعزيمة، لتقبل الهزيمة يا قدسنا العظيمة. معا بصبرنا العنيد نهدم الجدار.
نحييكم من جديد مستمعينا الفاضل، ولقاءنا فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على طيب متابعتكم وجميل إصغائكم، وها نحن ننتقل إياكم إلى إطار فقراتنا الإنتاجية التي أعددناها لكم، ونبدأها بفقرتنا من نداء غزة. ماذا عن تداعيات التسعيرة الجديدة للطاقة على مستوى قطاع غزة؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء غزة.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم. حالة من الجدل أثارها قرار سلطة الطاقة في قطاع غزة بشأن تخفيض أسعار الكهرباء الخاصة بمولدات الطاقة البديلة، فيما تصر الجهات الرسمية على فرض تسعيرتها الجديدة الخاصة التي تعتبرها منصفة للجميع، حيث يواصل أصحاب المولدات وقف العمل منذ أيام، وهو أمر انعكس على كثير من القطاعات الحيوية في القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
أزمة مولدات الكهرباء البديلة في قطاع غزة تحتدم وتدخل منعطفا جديدا.
توفيش نهائيا.
هنا يصر أصحاب شبكات المولدات على وقف العمل ويندّدون بما عدوه بالقرار غير المنصف لهم والقاضي بتحديد تسعيرة الكيلو وات من الكهرباء بشقلين لا أربعة كما كان منذ سنوات. يحذر هؤلاء من التداعيات ويؤكدون أنهم باتوا ملاحقين لجهات عدة.
الخيارات اللي موجودة خيارات صعبة، إما سجن وإما سجن. سجن إذا كان إحنا ضلينا على القرار، لأن إحنا مش راضين من القرار والحكومة يعني بالطريقة هذه ممكن تحبسنا، أننا تعرضنا أكثر من مرة لسجن على أساس أننا نرضى بالتسعيرة. وإذا كان ضلينا مستمرين في الآخر حنروح للسجن ضمن إيش الكمبيالات اللي كاتبينها أو الأموال اللي حيطالبونا فيها أصحاب المال اللي علينا.
قطاعات اقتصادية وحيوية مختلفة كانت تسد العجز الحاصل في أزمة الكهرباء من خلال هذه المولدات، واليوم توصد كل الأبواب في وجه هؤلاء الذين وضعوا أمام واقع مر وخيارات صعبة. كما يقولون،
لو تجيب مولد يكلفني كل يوم 50 شيكل، عندنا الكهرباء بتكلفنيش 10-15 شيكل على الساعة.
تأثرتوا يعني؟
تأثرنا. واقف هين، أنا واقف هيني، شغلي واقف، هاي عمالي واقفين وفيش، كان عندي 4 انفار وهين منزل بس واحد معايا عشان قلة الشغل.
سلطة الطاقة في غزة المسؤولة عن قرار التسعيرة الجديدة تؤكد تحويل الملف إلى القضاء واللجنة الحكومية في القطاع، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أصحاب المولدات غير الملتزمين.
هناك قرار حكومي ما زال قائما ونافذا ولم يلغى، والنيابة العامة بكل تفاصيلها هي التي تحمي هذا القرار، وأن أي شخص يقوم بمخالفة القرارات الحكومية فهو يكون بذلك قد ارتكب جرما جزائيا.
وبانتظار حسم الجدل القائم والخروج برؤية قد ترضي جميع الأطراف، تبقى أزمة الكهرباء المتفاقمة في غزة هي المشكلة الأكبر التي تقض مضاجع أكثر من 2 مليون فلسطيني يحاصرهم الاحتلال من كل اتجاه.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن الاحتجاجات الجارية على مستوى أصحاب مولدات الطاقة البديلة بسبب التسعيرة الجديدة المفروضة من سلطة الطاقة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، ننتقل إليه.
سيد محمد، هناك إشكالية بين أصحاب مولدات الكهرباء وبين المواطن الذي لم يعد باستطاعته أن يتحمل تكاليف اشتراك الكهرباء وبين السلطة في غزة في هذا الإطار. كيف يمكن المواءمة بين كل هذه المطالب بحيث يتم ضمان فعلي لحق المواطن في الظروف الاقتصادية الصعبة، وبين أصحاب المولدات على الاستمرار في هذا الإطار؟
يعني الواقع المعقد في غزة هو سيد الموقف. إذا ما تحدثنا عن أن الحياة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني منهكة، ومقومات اقتصاد المواطن على مستوى المدخولات والعمل والإنتاج هي منهكة إلى أبعد الحدود، وهو في الدرك الأسفل من القاع الاقتصادي الذي وصل إليه غالبية الجماهير الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين في غزة. نضيف على ذلك أن مسألة توليد الطاقة البديلة أو ما تسمى في غزة بمولدات الشارع هي جزء من سد ثغرة لها علاقة بأزمة الدولة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين ما بعد العام 2006 وقصف المحطة وتعطيل كل الحلول الاستراتيجية ذات العلاقة بإنهاء أزمة الكهرباء وضمان توصيل التيار الكهربائي للمواطنين بشكل منتظم على مدار الساعة. هذا العجز الحكومي ناتج عن حالة الحصار السياسي والاقتصادي والتقلبات السياسية في المنطقة والمحيط بغزة. نحن أمام أيضا معترك داخلي على المستوى الفلسطيني الفلسطيني، هناك إهمال من السلطة الفلسطينية باتجاه الحث لمزيد من الجهود لإنهاء هذه الأزمة. اليوم هناك استدعاء لأزمة شبه منتهية نتاج تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات. لدينا تدخل استثماري من قبل أصحاب المولدات منذ سنوات عدة، وفي هذه السنوات قد لا يفاجأ البعض إذا قلنا أن هذه الأزمة خمدت نيرانها قليلا أمام المواطن الفلسطيني في ظل بدائل متعددة أصبحت موجودة في السوق الفلسطيني، بدءا من شركة التوزيع وصولا إلى المولدات ومرورا بوسائط التوليد سواء طاقة شمسية أو حتى آلاف من وسائل الإضاءة والإنارة المتوفرة.
طيب سيد محمد، أصحاب المولدات يرفعون الصوت عاليا فيما يخص التسعيرة التي تصر الجهات الرسمية على فرضها، كيف فعليا يمكن حل هذا الموضوع؟ كيف يمكن لأصحاب المولدات أن يحصلوا حقوقهم مع رفع التسعيرة على المستوى الاقتصادي؟ هل هذا ممكن؟
يعني ما هو مطلوب من أجل أن تكون الصورة واضحة؟ أن يكون هناك لجان فنية هندسية كهربائية مستقلة،
نعم،
لا تتعاطى أو لا تنبثق عن الحكومة ولا تنبثق عن أصحاب المولدات، وتقوم بدراسة الميدان الواقعي العملي الحقيقي لهذه المولدات في الميدان، وألا ترتكز الحكومة على دراسات هندسية فنية على المستوى الكهربائي قائمة على الكتالوجات الخاصة بالمولدات من شركاتها عبر الويب سايت في شبكة الإنترنت. هذا مطلوب أن يكون هناك لجنة مستقلة. أنا ما أعلم أن المحكمة التي تنظر في هذه القضية بالأمس طلبت أن يتم تشكيل لجنة مستقلة بمعرفة المحكمة. سلطة الطاقة الفلسطينية للأسف الشديد رفضت تشكيل هذه اللجنة وتقول بأنها أقرت هذا أو هذه الأسعار منطلقة من لجنة فنية متخصصة أعدتها كسلطة الطاقة، لكن وعلى لسان الناطق باسم سلطة الطاقة على إحدى الإذاعات المحلية قال بأنهم لم يشاركوا أصحاب المولدات في هذه الدراسة ولم يزوروا المولدات ولم يتعاطوا، من منطلق أن هؤلاء ليس لهم أي اختصاص بقطاع الكهرباء، وكأننا يعني منفصلين انفصال تام عن الواقع. المطلوب بكل وضوح وصراحة على سلطة الطاقة خيارين مهمين، إما أن تأتي بالبديل بدل هؤلاء وتخرجهم من السوق، وهذا أحد البدائل التي يجب أن تبحثها الحكومة وسلطة الطاقة،
نعم،
وإما أن تجلس مع هؤلاء على طاولة واحدة بمعرفة المختصين وجهات الاختصاص وتقوم بدراسة التكاليف الحقيقية التي لا تظلم صاحب المولد ولا تضطهد المواطن، وهذا جزء من تحقيق العدالة لكلا الطرفين. صاحب المولد هو مستثمر، فلا يجوز أن تجور عليه الحكومة بما يحقق خسارة، وبالتالي سيغلق هذا المشروع وسنفقد مصدرا مهما للكهرباء في غزة.
صحيح.
وعلى الصعيد الآخر المواطن ضعيف على المستوى الاقتصادي لا يقتدر على مزيد من الإنفاق، والمطلوب هو تقريب وجهات النظر للوصول إلى حد المصالح المشتركة وضمان حقوق الجميع. لا يجوز أن يتعدى المواطن على جيب المستثمر، ولا يجوز أن يتعدى المستثمر على أموال المواطن بغير حق أو بشكل جشع. هذه المعادلة يجب أن يتشارك فيها الجميع، ولا يمكن أن يكون مقبول أن تتعاطى الحكومة من منطلق يعني أنها صاحبة السطوة والقوة التصرف الوحيد في هذا الملف.
شكرا جزيلا السيد محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في قطاع غزة محمد أبو جياب، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء محسن الباري ومنار عبد الجبار وحسن نمر، مع وافر الشكر لرئيس تحرير الصحيفة الاقتصادية في غزة الأستاذ محمد أبو جياب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
ألف تحية لكم من جديد نقولها مستمعين الكرام، ولا زلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم الذي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد ياسر سامي حبيب في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وهو الحي الذي يطلق عليه الفلسطينيون خط المواجهة المشتعلة دوما مع الاحتلال. لم يكمل الشهيد ياسر دراسته ليلتحق في إحدى الورش حيث عمل فيها إلى أن استشهد. متاعب الدنيا ومشاغلها لم تنسي الشهيد ياسر حبيب واجبه تجاه وطنه، فكان يقدم الواجب قدر الإمكان. بعد أن رأى في مسيرة العودة وكسر الحصار فرصته، فكانت وجهته في كل جمعة حيث ينطلق مع أصدقائه ولسان حاله أن هناك حق مغتصب لا بد أن يعود، وأن الواجب يحتم علينا جميعا أن نواجه هذا المحتل. تحت هذا الشعار مضى ياسر إلى أن لقي ربه شهيدا برصاص الغدر الصهيوني. للحديث أكثر عن الشهيد ياسر حبيب نرحب بوالده ليحدثنا أكثر عن نجله وكيف كان. نتعرف عليك.
سامي سعد الدين محمد حبيب أبو محمد، والد الشهيد ياسر حبيب.
طيب والد الشهيد ياسر، يعني ياريت تحدثنا عن طفولة الشهيد، مولده ونشأته.
هو تاريخ ميلاده في غزة، يعني انولد في الشجاعية، تاريخ ميلاده 25 1993. والله عاقل الولد، يعني ما كانش يغلب أهله، مطيع ويصلي وكعبات ومن شغله لبار وما فتش حدا، يعني في حاله. دخل المدرسة في طفولته ووصل الإعدادية، وبعدين ما كانش يعني مستوى كويس، فراح اتعلم صنعة دهان سيارات، وظل في مجال شغله في دهان السيارات لما صار يعني السماء يا معلم محمد هان قاعد تقريبا 6 سنين او اكثر او ما يقارب يعني فوق 6 سنين.
نعم.
لما تعلم الصنعة بالكامل يعني.
طب ايش ابرز الصفات اللي بتميز فيها الشهيد ياسر؟
مؤدب الولد ما خلوق يعني ما فيش عنده مشاكل اللي راس جيرانه ولا راس اهله.
زوج هو؟
لا عزابي والله مش متزوج. هو كنا بدنا نتزوج ورفض يتزوج.
طب والد الشهيد ياسر حبيب يعني بالتاكيد في كثير من المواقف اللي حصلت مع الشهيد ياسر بينك وبينه، احكي لنا عن بعض هذه المواقف.
والله كلها مواقف، كنا مثلا لو بدنا نطلع شطحة هان ولا هان نروح مع بعض انتصاف مع بعض. هو دائما دائما كان في شغل الولد يعني ما فيش يعني ما ينتبهش يروح ويلف ويجري هان ونقول له وين رايح وين جاي، خلص دائما في شغله ولداره ولبيته.
طيب ياسر كيف استشهد؟
والله في مسيرات العودة يعني كان كل جمعة يروح مسيرة العودة، نقول له يابا ما تروحش ويقول لا خلاص بديش أروح بدي أروح، مرة ما يروحش ومرة يروح، ولما احنا كنا عارفين يعني إلا يوم يجينا يا متصاوب يا مستشهد. فتلقينا الخبر إنه متصاوب، رحنا على الشفا لقينا إصابته خطيرة يعني، ضل في الشفا بقى 9 أيام، قالوا لازم هذا ملوش علاج عندنا إلا يطلع برا يعني القدس يعني الأردن.
وين كانت
الاصابه؟ القدس، مستشفى في القدس نير يوسف.
وين كانت الاصابه؟
قالوا اصابته كانت والله في العنق في الرقبه يعني اصابه خطيره. استشهد تحت العمليه يعني هم عملوا له العمليه في القدس.
يعني استشهد بعد اصابته بفتره ولا على طول؟
10 أيام قاعد تقريبا.
نعم.
لما عملنا التحويله والاجراءات عارف تاخذ وقت يعني ما يطلعوش دبر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع والد الشهيد ياسر حبيب، فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بالحاج سامي حبيب أبو محمد والد الشهيد ياسر حبيب لنكمل معه قصة الشهادة. يعني ياسر كان بيشارك في المسيرات يعني بروح على مسيرات العودة.
كان يشارك صحيح.
طب شو اللي بيخليه يشارك هو والشباب الفلسطيني؟
بيخلي زي هالشباب بروح مسيرات العودة.
نعم.
بزعقوا ولحظوا بلادنا وبدنا نجيب بلادنا وكان دائما هو يقول يا عم القدس للكل ولكل لازم احنا ندافع عنها، ما دفعناش احنا عنها مين يدافع؟
يعني كان بتحدث انه لازم نشارك ولازم نواجه ولازم نستعيد ارضنا
اغلب الجمعة يعني كان يروح عليها
هو
ما يروحش لحاله طبعا الا يكون مع
نعم
شباب اصحابه يعني تجوا بعضهم بتلاقيهم.
هو البلد الأصلي غزة.
مواليد غزة 93 هو.
يعني مش من الأراضي المحتلة عام 48.
لا 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 احنا انولدنا هنا في غزة.
ورغم ذلك إلا أنه يعني كان مصر أنه في لنا أرض وبلاد لازم ترجع ولازم تعود.
صحيح. صحيح إن شاء الله بترجع.
إن شاء الله. طب هذا الاستهداف والإجرام المستمر من قبل الاحتلال للمشاركين في مسارات العودة، يعني أنتوا كعائلة استشهد أحد أبنائها، كيف بتشوفوه؟ يعني هذه المسارات لا تشكل خطورة على الاحتلال، لكن الاحتلال يمارس أبشع الجرائم بحق المشاركين فيها.
والله هي حاجة صارت عند الناس حاجة عادية، يعني مش أنه بخافوش يعني من الاحتلال ولا من غيره.
نعم.
لأنه عارفين هو أنت بتقاتل على حق وهذاك بتقاتل على باطل يعني. فصاحب الحق بيكون قوي دائما يعني.
لكن في المقابل يعني رغم أنه الحق للفلسطينيين، لكن يعني نجد أنه هناك عالم ومجتمع دولي داعم لهذا الاحتلال وظالم يدعم الاحتلال أو على الأقل يصمت على ما يمارس المحتل من جرائم بحق الشعب الفلسطيني.
صحيح صحيح. ما هو لأنه إحنا حنضل نقاوم وهذه أرض الرباط إلى يوم الدين وإحنا مقتنعين بالكلام هذا يعني. أنا ما فيش فايدة أنه نستسلم ونقول خلصنا.
طيب والد الشهيد ياسر حبيب، يعني لو كلمة أخيرة توجهها أنت كوالد للشهيد في ظل يعني هذا الاستهداف المستمر لمسيرات العودة وأيضا الاستهداف للأقصى وللفلسطينيين أينما تواجدوا في ظل يعني رفض أو دعم دولي وصمت عربي على ما يحدث.
والله احنا زينا زي الناس يعني ولا بنقول آه ولا بنقول لا، وإيش ما بصير على الناس وعلى هالبلد بصير علينا، يعني مش لحالنا احنا اللي استشهدنا.
نعم.
ولا أول واحد ولا آخر واحد، يعني المسيرة ماشية مستمرة.
نعم. طب يعني ياسر ما كان بشكل خطورة على المحتل، لكن أيضا
ولا
يعني
بشكل 1% خطورة على المحتل. ليش بشكل عليهم ولا معاه صواريخ ولا معاه نوويات؟
نعم.
تشهد بديه وبصدره العاري. ايش نعم. بشكل على أي واحد خطورة؟
أكد مضى ياسر شهيدا على ركب من سبقوه من الشهداء الذين أناروا بدمائهم طريق الحرية نحو القدس. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر. وإلى هنا يتوقف لقاؤنا، ونشكر والد الشهيد على هذا اللقاء، وإلى نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها ولا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت عينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد ياسر سامي حبيب، هنيئا لك الشهادة يا ياسر.
يا عين لا تدمعي له قولي كتاب رفقاء ونحبي له رجع الخير. يا عين لا تدمعي له قولي كتاب رفقاء ونحبي له رجع الخير. أي أمه تقربي له هالشهيد دمات ودين علينا حب دماته بقلبنا حي
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله في أمان الله وحفظه.
خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع اوانه وعن اعادي نيران تشويهم شيء رجع الخير. يا عين لا تدمعي وقودك افتاك ونحبين رجع الخير. يا عين لا تدمعي وقودك افتاك ونحبين رجع الخير.
شفنا وين صاوب يما بخدر وتم وحارب يما شفنا وين